الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا في دينك وفهما في علمك وفقها في حكمك وكفلين من رحمتك وورعا يحفظنا عن معاصيك. فكان في المباحث السابقة بأن الطلاق إذا وقع حديا أي إذا طلق زوجته ثم رجع إليها في عدتها وواقعها هذا الطلاق يسمى الطلاق العدي. إذا وقع 9 مرات بذلك بتلك الصورة التي ذكرناها أي وقع أولا ثم ثانيا وفي المرة الثالثة مع محلل ثم رابعا وخامسا والثالث مع محلل سابعا وثامنا ففي الصورة التاسعة تحرم هذه الزوجة على الزوج حرمة مؤكدة. فأما إذا لم يقع بتلك الصورة بل وقع طلاقا رجعيا بالمعنى الاخر، ثم الطلاق السني بالمعنى الاخر وهو انه يطلق زوجته وتمضي وتنقضي زمن العدة ثم بعد انقضاء زمن العدة ينكحها بعقد جديد. فاذا نكحها بعقد جديد وهكذا تكرر الطلاق والنكاح ولو 100 مرة فلم تسبب حرمة الزوجة الحرمة الأبدية. ولكن في كل طلاق يحتاج إلى تحليل الزوجة للزوج أخذ محلل، أي الزوجة بعد الطلاق الثالث كريم ثم تنكح زوجا بعد انقضاء عدتها وذلك الزوج يدخل بها فيطلقها وتعتد منه وبعد انقضاء العدة من الزوج الثاني يجوز لها ان تتزوج الزوج الاول. وهذا القول قول اجماعي عليه الاخبار الصحيحة والآية القرآنية صريحة ومطلقة في هذا الباب. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. عبد الله بن بكر من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام وكان من أدلة فقهاء الشيعة، فمن الرواة كان من هو فقط راوي يروي الأحاديث، ومنهم إضافة إلى أنه راوي كان من كبار الفقهاء الذين يرجع إلى فتواهم وإلى قولهم. فزهارة من جملتهم عبد الله بن بشاير، فيأتي وينقل خبرا عن الإمام الباقر بإسناده إلى زهارة عن الباقر عليه السلام. ففي ذلك الخبر يقول إذا طلق المرأة طلاقا سنيا بالمعنى الأخر، يعني إذا طلق المرأة ثم رجع إليها بعد عدتها وطلقها وهكذا رجع إليها بعد عدتها ففي الطلاق الثالث إذا صبر وانقضت عدة الزوجة ورجع إليها أيضا بعد عدتها فلا يحتاج الرجوع إلى الزوجة إلى محلل. فهنالك يقول حلت بلا زوجين، يعني في الثالثة أيضا تحل بلا زوج فيعقد عليها عقدا جديد ولم تحتاج إلى محلل. هذا الخبر مع كونه رواية صحيحة لقول الشايخ بأن عبد الله بن بكاير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وبالأمس وضحنا بأن من الرواة من هم أصحاب الإجماع، أي أجمعت العصابة أجمعت فقهاء الإمامية على تصحيح كل خبر
صحيحا يصل إليهم فلم يرى سند الخبر ما بعدهم، حتى إذا كان ممن يروون عنهم من الفساق مثلا زرارة، وإن روى من المشهورين بالفسق فكافر في تصحيح ذلك الخبر بأن زرارة روى هذا الخبر. عبد الله بن بكير من هؤلاء، فلما كان عبد الله بن بكير من هؤلاء فالخبر الذي ينقله عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام يكون خبرا صحيحا. مع صحة هذا الخبر نلاحظ أن الشهيد هنا يقول وقد قال بعض الأصحاب، يعني ينسب هذا قولا إلى بعض الأصحاب، لم يجعلها رواية، لم يعتبرها. لماذا؟ قلنا هنا من باب أولا أنها مخالفة لأغلب الروايات بل للآية القرآنية، وثانيا أن نفس عبد الله بن بكير سئل، أننا الروايات كثيرة، عندنا نقل أكثر من نقل واحد بأنه سئل عبد الله بن بكير عن مستند هذا الفتوى بأن المرأة لا تحتاج إلى محلل بعد الطلاق الثالث في هذه الصورة، أي في الطلاق السني بالمعنى الأخر، فقال هذا مما رزق الله من الرأي، يعني هذا اجتهادي، هذا فتواي، هذا رزقني الله من الرأي. فبهذه الجهة كما يقول وقد قال بعض الأصحاب، لاحظوا في صفحة 38 صفحة قبل الآخر، قال وإنما كان ذلك قول عبد الله، يعني ليش هذا يقول قول عبد الله مو قول الإمام؟ ليش ما الشهيد يقول وقد قال بعض الأصحاب؟ لأنه قال حين سئل عن هذا مما رزق الله من الرأي. فهذا الخبر مع أن الشيخ يقول بأن عبد الله من أصحاب الإجماع متروك عند جميع الأصحاب، لم يعمل به أي أحد، فعلى هذا لم يفت به أحد بأنه يجوز الرجوع إلى الزوجة بعد الطلاق الثالث من دون محلل في أي صورة من صور الطلاق، بل المطلقة إذا تحقق وثبت الطلاق الثالث وتوسط بين كل طلقتين الرجعة يجب أن تدين الزوجة من زوجها تكون بائنة وتحتاج إلى محلل يحللها بزوجها، وإلا لولا وجود هذا المحلل لما حلت بزوجها. وهنا الشهيد الثاني التشكيل يقول وفيه نظر، يعني في توثيق عبد الله بن بكير أصلا يوجد نظر، نحن لم نقبل بأن عبد الله بن بكير إنسان موثق فضلا عن أن يكون صحيحا. لماذا لم تقبل؟ لأنه تطحي المذهب، وإذا كان ساقط غير إمامي ففي هذه الصورة كيف يكون صحيح؟ الصحيح والحسن هم الأخبار المرويات في جميع الطبقات عن رجل إمامي اثنا عشري، وعبد الله بن بكير كان الفطحي، الفطحي من ذهب بعد الإمام الصادق إلى إمامة عبد الله بن جعفر الأفطح، ولم يذهب إلى إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، لأنه فطحي المذهب والفطحي فاسد المذهب، فلم يكن صحيحا. ولو كان ما رواه حقا، إذا كان صحيح وروايته كانت صحيحة وكان حقا، لماذا يجعله رأيا له؟ ليش لما يسأل عن مستند هذا الفتوى يقول هذا مما رزق الله من الرأي؟ انت الان اذا تكتب فتوى عندك مستند قوي، اذا تسأل عن هذا الفتوى تأتي بالمستند القوي، لم تقل هذا مما رزقني الله من الرأي، هذا اجتهادي، تقول قال الباقر قال الصادق. فقوله بانه هذا مما رزقني الله من الرأي دليل على انه ليس قول الباقر، ليس قول زرارة، بل اجتهاده. تقول بأنه ولو كان ما رواه حقا لما جعله رأيا له، لما جعل هذا الفتوى هذا رأيا له، لما قال هذا مما رزق الله من الرأي، لما جعل عبد الله هذا الفتوى رأيا له. هذا إذا أخذنا فاعل جعل عبد الله، طبعا هذا يعود إلى هذا الفتوى وهو عدم احتياج للمصنف. أما إذا أخذنا فاعل جعل المصنف يعني لما جعل المصنف أي الشهيد الأول، هنا هذا الفتوى أي عدم الاحتياج إلى حل رأيا لعبد الله. وما كان يقول وقد قال بعض الأصحاب، كان يقول ووافي بعض العباد، فجعلوا هذا الفتوى قولا لبعض الأصحاب ولم يجعلوا صدرا ووجها في المسألة ورواية تكشف وتدل على أنه لم يثبت استناد هذا القول إلى زهرة ثم إلى أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. ومع ذلك إضافة إلى أنه فطحي، وهذه الرواية لو كانت صحيحة لما نسبها إلى نفسه، لما قال هذا رأي لي. نفس الرواية مضطربة من حيث السند، نلاحظ مرة يقول بأنه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، مرة يقول عن رفاعة، وإن كان رفاعة أيضا منسق، ولكن رواية رفاعة موجودة عندنا في الوسائل، موجودة عندنا في الكتب الفقهية. فهذه الرواية لم يوجد فيها أنها حلت له بلا زوج، بل يوجد فيها أنه لا تحل له إلا بزوج حتى ينقل. وأنه صلع عن عبد الله كيف تقول عن رفاعة، مع أن رواية رفاعة يوجد فيها لا تحل له إلا بزوج، فيقول عندي بزوج أو من دون زوج لا يختلف، عندي بزوج وبلا زوج لا يختلف. معلوم أنه اشتراط، خصوصا مع ما ذكرنا بالأمس، لأن الفلي يروي هذه الرواية، طبعا مثل هذه الرواية الموجودة الآن في الكتاب عندنا الذي طلبناها بالأمس، يرويها من دون ذيلها، من دون قول فإن شاء فإن شاءت تزوجته وحلت له، يروي بعدين يقول فإن فعلها بعد يروي. فإن فعل هذا بها مئة مرة هدلنا قبله وحلت ولا زوج، هذا مو موجودة. هذا يقول بأن هذا يكون فتواه والحق بالرواية، لا أنه يكون كلام المعصوم. ومع ذلك فقد اختلفت الرواية عن فتارة أسندها إلى رفاعة وفتارة أسندها إلى الظهارة كما يوجد عنا. وعادين الإسنادين لما يسأل بلد أنه سمعت الظهارة وسمعت رفاعة من الباطن، يقول لأنه هذا مما رزقني الله من أهوال. ومع ذلك نسب إلى نفسه، أي نسب هذا القول إلى نفسه إلى إشهاده فرأيه. والعرب من الشايخ يقول بأن الشايخ فعام عدى من أصحاب الإجماع عن جعل ممن أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عن. نلاحظه في ذيل الرواية في التهذيب ينقل أمرا يقول بأنه إسناد هذا الخبر إلى الزرارة كان افتراء، كان كذب. لماذا؟ قال عبد الله بن بكير كان يفتي كثيرا بالرأي، لأنه قلنا كان فقيه، فلما كان يفتي بالرأي الأصحاب الشيعة ما كانوا يقبلون فتاوى المنسوبة إلى رأيه، فهذا نصرة إلى فتوى. هو كان يشوف بأنه هذا القول صحيح، يعني أن الزوجة إذا طلقت في الطلاق الثالث السني بالمعنى الأخر لم تحتاج إلى محلل، بل يجوز للزوجة أن يعتدها بعد القضاء العدل بدون محلل. فأراد أن ينتفر من مذهبه فأتى وأسند هذا القول إلى الزهراء، وطبعا بالنهاية يسنده إلى الإمام الباقر. فهذا يكون استراء من عنده لنصرة مذهبه، لنصرة ما يراه حقا. وهذا عجيب من الشيخ بأن يأتي وينسب هذا الاستراء وهذا الكذب إلى شخص من يدعي بأنه ممن أجمعت الأصابع على تصحيح ما يصح عنه، ممن يكون شخص درجته كدرجة زرارة ومحمد بن مسلم بن أبي عماير في قبول أخباره. يقول ولا عجب من الشايخ مع دعواه الإجماع المذكور بأن الأصابع أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير، مع دعواه الإجماع المذكور أنه قال إن إسناده إلى زرارة، يعني أسند هذا الخبر إلى زرارة ونسبه إلى زرارة ما كان النسبة صحيحة إسناد صحيح زرارة ما تقل عبد الله بن بطاوس وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به يعني أراد أن ينتصر لمذهبه الذي أفتى به فقال قال زرارة عن الإمام الباقر هكذا فهذا يكون انتصارا لمذهبه انتصارا لرأيه انتصارا لفتواه واجتهاده لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه لم يقبلون لا يقبلون اجتهاده فهنا أتى وقال عن زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة هكذا الطلاق الذي يحبه الله والذي يبلغ به الفقيه بين رجل والنهار هذه السورة بأن يتركها حتى تمضي العدة ثم يتزوج وهكذا ففي الثالث هنالك هدم ما قبله وحل الزلازال واحد يسأل الشيخ يقول بأنه هذا كير يتمكن أن يجيز له هذا الكير وهذا الاهتمام عبد الله بن بكاير من أجلة أصحاب الصادق يقول لما أنه المشهور عن أنه بعد الصادق عليه السلام عدل عن مذهب الحق إلى عبد الله الأصفاح فكيف يمكن أن يتصور هذا فيه هذا أعظم من أن يأتي وينسب قولا إلى أحد الأصحاب واحد الذي يأتي وينكر إمامة إمام مسلم إمام صادق وهو الكاظم عليه السلام هذا الإمام الفقيه العادل الإمام العالم ويذهب إلى عبد الله بن أفطح عبد الله الأفطح عبد الله بن الصادق الذي غير قابل للمقايسة مع الإمام الكاظم فهذا في الأولى أنه يصدر من أن ينسب حديثا ينسب قولا إلى من ليس هو له ينسبه إلى زرارة نصرة من مذهبه قال أي قال الشيخ أيضا وقد وقع منه أي من عبد الله الأفطح من العدول عن اعتقاد مذهب الحق أي على اعتقاد المذهب الصحيح وهو بعد الصادق عليه السلام أي أن يعتقد بإمامة الكاظم عليه السلام إلى الفطحية وهو إمامة عبد الله ابن الصادق الأصحي قال أنه في سهداء يعرض جمعا من جملة عبد الله بن بكاير والغلط في ذلك أي الغلط في هذا يعني الغلط في أن يأتي ويعدل عن مذهب الحق أعظم بمراتب من الغلط في إسناد فتوى فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب العلم يقول لما يعدل عن مذهب الحق العزول عن مذهب الحق بمراتب يكون أكثر غلطا أفسد وأصعب من أن يأتي ويسند فتوى يعتقد صحته يعتقد صحته بالجملة الفضائية تكون صفة لفتوى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يعني خذ من أموالهم صدقة مطهرة هنا هم أيضا إسناد فتوى معتقد بصحتها يعتقد صحته صفة لفتوى يعتقد صحة هذا الفتوى من أي جانب لشبهته أراد أن يجتهد فأصابه الرأي وهذا اشتباه فلشبهتين لاشتباهين فحكم بهذا الحكم فأراد أن يعطي صدغة شرعية صدغة معتبرة لهذا الفتوى فأسنده إلى بعض الأصحاب لأنك زراء ورفاعة طيبا نحن ضعفنا خبر عبد الله بن بكاير والشيخ أيضا ضعف أنه يقبل هذا خبره هنا وفي الواقع عبد الله بن بكاير حتى لو قلنا بصحته أو توثيقه لم يعمل أي من الفقهاء بخبره هذا فخبره هذا من الشواذ والنوادر التي ذكرت لم يعمل به أي من الفقهاء وإن كان صحيحا قلت صحيح يعني الكثير من الفقهاء عبد الله بن بكاير من 18 الذين هم من أصحاب الإجماع يعني من 6 الذين يذكروا بعد 3 المتفق عليهم وهو من ناحية قبولهم ورأيتي عند كثير من الأصحاب في الدرجة الأول ولكن لم يقلل يعمل بهذا قبل هذا الصبر والأصح احتياجه إليه والأصح أن المرأة بعد الطلاق الثالث تحتاج إلى محلل مطلقة جميع أنواع التلفات، طلقها فرجع إليها لم يدخل بها، طلقها ورجع إليها لم يدخل بها، طلقها طلقها رجع إليها دخل بها في العدة، طلقها رجع إليها دخل في يدها في العدة وطلقها، طلقها رجع إليها بعقد جديد بعد العدة وطلقها، ورجع إليها بعقد جديد بعد العدة وطلقها. أي ثلاث طلقات بصورة مشروعة، مو ثلاث طلقات بدعية، يعني زوجتي طالق ثلاثان، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا مو بهذه الصورة. ثلاث طلقات معتبرة، يعني ثلاث طلقات يتوسط بين كل طلقتين رجعة. إذا تحققت هذه الثلاث طلقات فالطلاق الثالث تصبح الزوجة بعدها بائنة، فتحتاج إلى محلل يحللها، فإذا تعتد من زوجها الأول إلى أن تبين منه، ثم تنكح زوجا آخر ثم يصل بها ويطلقها وتعتد منه، بعدين يتمكن الزوج الأول أن يتزوجها. والأصح احتياجه إلي أي إلى المحلل، أي الطلاق الثالث يحتاج إلى المحلل مطلقا. للأخبار الصحيحة الدالة على الأخبار كثيرة من آيات كبيرة وعموم القرآن الكريم، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، آية 229 سورة البقرة. فإن عام فإذا صار عام فنحن الآن نشوف بأنه هل فرض من أفراد الطلاق الثالث خارج عن تحت حكم هذا العام أم لا؟ مثلا المولى يقول لك أكرم كل عالم، أنت تشوف بأنه زيد العالم خصص، يعني لا يجب إكرامه أن يجب خصص. إذا ما عندك دليل للتخصيص كما قرأت في الأصول الأصل عدم التخصيص، إذا علمت أنه زيد عالم يجب أن تلتقط بحكم العلماء فيجب إكرامه. هنا هذه طلقة ثالثة أم لا؟ فلما صار طلقة ثالثة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروفين أو تصريح بإحسان، هذا طلاق بفعثان. الثالثة أن طلقها فهذا الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الصورة يجب أن نرجع للعام، لأنه نحن مترددين في أنه هل هذا الفارق خارج حكمه عن تحت حكم العام، يعني لا يجب فيه أخذ المحلل أو ليس بخارج. وإذا تردد في خروج فرد من أفراد العام عن تحت حكم العام، أي الترديد في تخصيصه، العام عدم التخصيص، وهذا مما تموه الأصول. كل هذا بناء على الترديد في التخصيص. وإلا نحن عندنا أخبار صحيحة تقول بأنه حتى إذا طلقها طلاق سن ثلاث مرات في المعنى الأخر يجب عليه أن عليها أن تأخذ محلل كي تحل لزوجها الأول، بل لا يكاد يتحقق في ذلك خلاف. يقول أصلا خلاف لم يوجد بين أصحابنا في هذا، كلهم أجمعوا على وجوب أخذ المحلل بعد الطلاق الثالث حتى في هذه الصورة، لأنه لم يذهب إلى القول الأول وهو قول عبد الله بن بكير، وعن أنه لا نحتاج إلى محلل في الطلاق سمي بالمعنى الأخر. أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة، يعني هذا الإدعاء ادعى عدم ذهاب أحد، ذكره بعض الفقهاء. الشهيد الثاني يقول أنه أنا بحث ولم أها، لا، حتى من القدماء كالعلامة في أحد كتبه نقل بأنه لم يذهب أي من الأصحاب إلى هذا القول. وأما عبد الله بن بكاي حكمه أولا إنه ليس من أصحابنا لأنه كان فطحيا لم يكن إماميا، وأما نسبة المصنف له إلى أصحابنا قال وقال بعض الأصحاب، فهنا نسبه التفات من المصنف يريد أن يبين بأن عبد الله بن بكاي لم يكن من العامة، لم يكن من فقهاء العامة، مثل كقول أبي حنيفة كقول مالك، بل كان من الفقهاء الشيعة في الجملة. طبعا مو شيعي إمامي، مو شيعي اثنى عشري، بل كان من الرواة الشيعة ومن فقهائهم، يعني من فقهاء الشيعة أيضا، من الذين كانوا يبتون بالمسلمين، من الذين كانوا يبتون بالشيعة. بل من فقهائهم على ما نقلناه من الشيخ هنالك في صفحة 39 في السطر الثاني قال وأقروا له أي لعبد الله بن بكاية بالفقه والفقه وإن لم يكن إماميا وإن كان فطحيا ولكن ذهب الجميع إلى أنه موفق وصادق وموفق وفقيه ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى هذا كلام الشهيد الثاني هنا يستشكل على الشهيد الأول يقول إذا كان الشهيد الأول يترك حكاية قول ابن بكاية في هذا المختصر يعني في كتاب اللمعة لكان أولى لماذا؟ لأن الشهيد التزم كما يصرح في آخر اللمعة بأنه لا يذكر هنا أي في هذا الكتاب في هذا المختصر إلا المشهور بين الأصحاب لما هنا يلتزم بهذا الأمر فلماذا ينقل قول عبد الله بن بكاية مع أنه ليس بمشهور فكان صوت حكاية في قول عبد الله بن بكاية أو لا كتاب مختصر ولازم أن يذكر فيه الأقوال المشهورة كما هو التزم بذكر الأقوال المشهورة انتهينا من الصلاح العزي والصلاح السني بالمعنى الأخص وذكرنا بأنه الحاصل يجب أخذ المحلل لو أراد الزوج أن يمسح زوجته مساحا بعد الطلاق الثالث لأنها لا تحل له حتى تمسح زوجا غيره هل يجوز طلاق الحامل أكثر من مرة؟ لا هذه من المسائل الخلافية طبعا الخلاف ليس في الفتوى فقط بل حتى في الاخبار يوجد خلاف اولا يجب ان نبين ما بيناه في المباحث السابقه لان الحامل طلاقها لا يحتاج الى انه لا تكون حائض لا تكون في طهر الواقعه لا يجوز الحامل ان تطلق في كل حال من الاحوال ما دام لم تضع الحامل في كل حال من الأحوال يجوز أن تطلق الحامل طهما خلاف أما الطلاق الأول مثلا زوجتك الحامل تطلقها طلاق أول طلاق هذا لا إشكال فيه لوجود المقتضي وعدم وجود المانع فأنت لا تريد زوجتك فتطلقها تزوج في طالب تطلقك هذا الطلاق الأول الطلاق الأول باتفاق الجميع جائز ووارد للحامل أما إذا أردت أن تطلقها طلاق ثاني طبعا بعد الرجوع طبعا الرجوع من دون عقد جديد مثلا طلقتها طلاقا رجعيا ففي زمن العدة رجعت لأن عدة الزوجة الحاملة تصل إلى مدة حملها لأن زوجك حامل عدتها مثلاثة شهور يعني بعد يوم الشهر الأول من زوجك لم تشوز عدتها إلى بعد 8 شهور يعني إلى أن ترى الحامل العدة دائما عندما وضعت الحمل العدة تنتهي زين ففي هذه الصورة إذا أتى وطلقها طلاق أول زي ما قلنا صحيح اتفاق الجميع ثم رجع إليها وبعد الرجوع أراد أن يطلقها طلاق ثاني هنا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه اشترط بأن يكون لا أقل 3 أشهر ماضي عن زمن الحمل في أشهر عن زمن الحمل لا يجوز الطلاق الثاني بل يجب في الطلاق الثاني أنه لا أقل أن يمضي عن زمن الحمل 3 أشهر فإذا لم يمضي عنه 3 أشهر لا يجوز هذا الطلاق ابن جنيد الإسكافي يقول له شهر واحد يجب أن يكون ماضي عن الطلاق عن الحمل شهرا واحد حتى يجوز طلاقها الثاني هذا بهذا الشكل ولكن نحن نقول مطلقا يجوز طلاقها اكثر من يجوز طلاقها في جميع الوجوه اذا كانت حامل ويجوز طلاق الحامل ازيد من مره مطلقا لا يشترط بشرط لا يشترط بان تكون مثلا بعد الثالث ثالث شهر من الحامل كما ذهب إليه الصدور، أو مثلا شهرا واحد من الحامل أزيد من مرة. طبعا المرة الأولى قلنا جائز في كل وقت، ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة مطلقة على الأقوى مقابلها أقوال قوية. إذا تقول لا يشترط ثلاثة أشهر بعد أو شهرا بعد، أو أصلا قول الشيخ بأن المرأة لا تطلق إلا طلاقا أديا، يعني أن في زمن الحمل غير الطلاق الأدي لا يجوز أن تطلق المرأة، يعني لا يجوز أن تطلقها. ثم بعد أن طلقتها ترجع إليها، ولكن لا تطأها وتطلقها. قال في هذه الصورة لا يجوز الطلاق في زمن الحامل، بل يجب أن يكون إذا أردت أن ترجع وتطلق مرة أخرى يجب أن تطلق، ثم بعد الطلاق ترجع وتدخل بها ثم تطلقها طلاق آخر. يعني طلاق عدي فقط ممكن، أما غير الطلاق العدي مو ممكن. أما نحن نقول العدي ممكن وغير العدي ممكن، يعني كما أنه يجوز أن تطلقها وترجع إليها فتدخل بها ثم تطلقها، ما تعزوه ويشترط أنه تصبح مدلانا في زمن الحمل. وفي زمن الحمل الله لا يشترط الطهر الخروج من طهر المواقعة، فتطلقها وأيضا ترجع بها وتدخل بها وتطلقها جائز في زمن الحمل. وكذلك جائز أن تطلقها وترجع بها من دون الدخول بعد مرة تطلقها وترجع إليها من دون الدخول، هذا جائز طبعا. ويكون طلاق عدتين، يعني طلاق عدي إن وطأ بعد الرجعة، يعني أنه طلق ثم رجع ثم دخل بها ثم طلق، فهذا الطلاق هو طلاق عدي. طبعا الطلاق الأول هو الطلاق الثاني، ثم طلق طلاق ثاني. الطلاق الأول هو الطلاق عدي، لأن الطلاق الأول قلنا الطلاق العدي هو الطلاق الذي يطلق الرجل زوجته ثم يرجع إليها ويطأها، يعني أنه يرجع إليها في العدة ويدخل بها، هذا هو الطلاق العدي، لأن الرجوع تحقق في العدة مع الدخول. ويكون طلاق عدة إن وطأ بعد الرجعة ثم طلق، فمن يجوز أن يطلق ويرجع ويدخل بها، وأيضا يطلق ثم يرجع ويدخل بها وهكذا. وإلا يطأ بعد الرجعة بعد رغم طلاق عدي، لأنه قلنا الطلاق العدي هو أن يطلق الرجل زوجته ثم يرجع إلى زوجته ويدخل بها. صفحات 35. والثالث طلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ويطلق في طهر آخر، هذا هو الطلاق العدي. فلماذا يطلق عليه العدي؟ لأنه الرجوع تحقق في طهر، الرجوع تحقق في عدة العدة، والدخول هم أيضا استعقب الرجوع، وإلا إذا الدخول لم يستعقب الرجوع لا يكون طلاق عدة. ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة، ويكون طلاق عدة إن وطأ، وإلا يعني إذا لم يطأ، وإلا يطأ بعدها فهذا بعد مو طلاق عدي، لأن اشترطنا في الطلاق العدي أن يدخل بها، فهذا طلاق سني بالمعنى العام. قلنا الطلاق السني بالمعنى العام يطلق على كل طلاق مشروع، كل طلاق لم يكن محرم، لم يكن بدعي، مثل الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، مثل طلاق الحائط، طلاق النفساء، طلاق في ظهر المواقعة، هذه كلها يطلق عليها طلاق بدعي. أما غيرها أو الطلاق الصحيح المشروع يطلق عليه الطلاق السني بالمعنى العام، ولكن أحيانا يستعمل الطلاق السني بالمعنى العام مقابل الطلاق العدي. إحنا نستعمل مقابل الطلاق العدي، يعني يقول إذا في زمن العدة رجع ولم يدخل فهو سني بالمعنى العام، إذا دخل بها فهو عدي، يعني ويكون طلاق عدة إن وطأ فسنة بمعناه العام إذا لم يدخل بها. وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها به طلاق أدي وقع بها طلاق سني بالمعنى الأعام وقع بها أما طلاق سني بالمعنى الأخص هل يقع بها أم لا فالظاهر أنه لا يقع بها لماذا لأنه في الطلاق السني بالمعنى الأخص اشترطنا بأن الرجل يطلق زوجته ثم تنقض العدة بعد انقضاء العدة يرجع بعقد جديد ولا تنقضي عدة الحامل إلا بوقع حملها فالحامل لا تطلق طلاق سني بالمعنى الأخص لأنه بعد انقضاء العدة فالحمل أيضا زال لأنه في طلاق العدة في طلاق السني بالمعنى الأخص اشترطنا انقضاء العدة وبعد انقضاء العدة ينكحها بعقد جديد يقول ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة أما طلاق سني بالمعنى الأخص هنا من يتصور أصلا فلا يقع بها لماذا لا يقع بها طلاق سني بالمعنى الأخص يقول لأنه مشروط انقضاء العدة لأنه لو لم تنقض العدة لما جاز أن تطلق طلاق سني بالمعنى الأخص فلا يقع بها ففي هذه الصورة لا يقع بها لأنه المشروط بانقضاء العدة ثم تزويجها ثانيا يعني أن العدة تنقضي بعد أن انقضت العدة تتزوجها نكاح آخر فإذا لا يقع بالمرأة الحاملة لأنه مشروط إنا نسمع بمعنى بهذه الرجعة لا فلا يقع بهذه الرجعة يعني في هذه الرجعة لا يقع مش صحيح هذا الهامش إنما فلا يقع بالمرأة الحاملة فلا يقع الطلاق السني بالمعنى الأخص بهائد الحامل لأنه مشروط الطلاق السني بانقضاء العدة ثم تزويجها كاملا كما سبقت مسألتها وعدة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع الحامل عدتها تنقضي بوضع الحامل يعني إذا الآن الشهر الأول من المرأة الحاملة أنت طلقتها فعدتها انقضائها يكون عند وضع حملها يعني 8 شهور 9 شهور وبوضع الحامل تخرج عن كونها حاملة فأنت إذا تريد تطلقها طلاق سني بالمعنى الأخص لازم تطلقها وتصبر حتى تنقض العدة بعد انقضاء العدة هنالك تنكحها وانقضاء العدة هنا بعد وضع الحمل فلما وضعت حملها بعد هذه مش حامل وبه أي بوضع الحمل تخرج عن كونها حاملا فلا يثبت عليها أنها طلقت طلاق السني بالمعنى الأخص بعد لا يقال بأنها طلقت طلاق السني بالمعنى الأخص ما دامت حامل بل هذه طلقت الطلاق سنة بالمعنى الأخص بعد انقضاء الحامل لأن الرجوع كان بعد انقضاء العدة فما هو مشروط الطلاق سنة بالمعنى الأخص وهنا العدة انقضت بعد وضع الحامل لأنها عدة الحامل تنقضي عند وضع الحامل إلا أن يجعل هكذا نقول بأنه هذا لما يطلق في زمن الحامل ويصبر حتى تضع حملها ثم ينكحها فنكاحه بعد وضع الحمل يكشف عن أن طلاقه قبل وضع الحمل كان طلاقا سنيا بالمعنى الأخص بهذه الصورة فقل إلا أن يجعل وضعها للحامل قبل الرجعة يعني أنه يرجع بعد أن تضع حملها فتضع حملها قبل أن يرجع كاشفا عن أي شيء عن كون طلاقها السابق على وضع الحامل ذلك الطلاق الذي كان في زمن الحامل الذي سبق وضع الحامل كان طلاقها السابق سنة بذلك المعنى أن المعنى الأخص لأنه لما طلقها انتبه وتربص حتى تنقض العدة أي تضع حملها ثم ينكحها ثم يتزوجها والأقوال هنا مختلفة كالأخبار الأقوال هنا مختلفة واختلاف بعضها ناشئ عن اختلاف الأخبار مثلا يوجد في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين فإذا واحد يلاحظ هذا الخبر يلاحظ أن طلاق الحبلى واحدة ولكن نحن قلنا يجوز أزيد من مرة أو مثلا الرواية أخرى مثلا توجد بأنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال وعدى من تلك الأحوال الفضلى. أيضا عن الإمام الصادق الحلبي ينقل عن الصادق عليه السلام لا بأس بطلاق خمس على كل حال وعدى منهن الحبلى. شلون احنا نجمع بين هذين الثلاثين بين هذين الروايتين؟ وهما الاخبار مختلفه بعضها وكذلك الاقوال. قلنا مثلا الشيخ الطوسي عن الله مقامه على ما ينقل عنه من النهايه وكذلك هذا ابن البراد وما شاء الله بعض الفقهاء اتوا وقالوا في زمن الحمد الصلاه العزيه يجوز ان الصلاه السنيه الذي هو مقابل للاديه يجوز، يعني يجوز لك ان تطلق زوجتك، فاذا طلقت زوجتك ترجع وبعد الرجوع تدخل بها، اما انه تطلق زوجتك وترجع ولا تدخل بها قالوا هذا مجائز. قالوا بأنه تطلق زوجتك وترجع إليها ولا تدخل بها ثم تطلقها طلاق آخر مجاز، هذا الطلاق الثاني مجاز. الطلاق الأول جائز والطلاق الثاني بعد مجاز. والمحصل ما ذكرناه من أنه الطلاق السني بالمعنى العام والطلاق العزي كلاهما يقعان في هذه الصورة، أي يجوز لك أن تطلق زوجتك ثانيا سواء أن دخلت بها بعد الرجعة أم لم تدخل بها، سواء دخلت بها بعد الرجعة أو أن لم تدخل بها. وقلنا السني بالمعنى الأخر لا يتحقق في هذه الصورة. لماذا لا يتحقق السني بالمعنى الأخر؟ لأنه قلنا لم يتصور لأنه مشروط بالقضاء العزة. إلا فيها مشكلة وهو وقوع الطلاق السني بالمعنى العام وهو في صورة عدم الوضع بعد الرجوع. لا الطلاق السني بالمعنى الأخص، هذا قلنا الطلاق السني بالمعنى الأخص لم يتصور، ولا الطلاق العزي. الطلاق العزي بعد ليش لا؟ الطلاق العزي قد جاء في هذه الصورة لأنه قال بأنه ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطى، يعني إذا وضع بعد الرجعة يكون طلاق عدي، وإذا لم يطى يكون طلاق سمي بالمعنى الأعام. فأنا أتعجب أن يعني لماذا يقول ولا الطلاق العزي؟ لا نعلم من هو الطلاق العزي، ولا الطلاق العزي داخل في لأنه قال ويجوز الحامل طلاق عزي من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأ، وإذا لم يطأ يكون طلاق سمي بالمعنى العام. والأولى تفريق الطلقات على الأطهار. هذه مسألة أخرى أيضا خلافية. إذا أردت أن تطلق زوجتك ثلاث طلقات ثم لا يتحقق إلا بتوسط الرجوع بين كل طلقتين، هل يجوز أن تطلق زوجتك في ظهر واحد ثلاث طلقات؟ يعني مثلا الآن أول الشهر تطلق الطلاق الأول، هذا مو في ظهر الموافعة، أما كانت حائضة فانتهى حيضها، اليوم صارت طاهرة طلقتها، هذا الطلاق الأول. يوماً بعد ترجع إليها، بعد أسبوع تطلقها من دون أن تواقعها، لأنه إذا واقعتها يصير ظهر المواقعة، وفي ظهر المواقعة لا يجوز الطلاق، يجب أن تصبر إلى أن تخرج من هذا الظهر إلى ظهر الآخر وهناك تطلقها، لا لم تواقعها. وثم بعد ان طلقتها الطلاق الثاني ترجع اليها بعد يومين ايضا، ثم ايضا تطلقها من دون ان توقعها، فثلاث طلقات في طهر واحد هذا جائز او مجائز؟ بعدين ان شاء الله نقول جائز. ولكن اذا اردنا ان نقيس بالنسبة الى ثلاث طلقات في طهر واحد نلاحظ أن الأولى أن تطلق ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، وإن لم توافق زوجتك بين كل طلقتين بعد الرجعة هذا أولى من أن تأتي وتطلقها ثلاث طلقات في طهر واحد، يعني الأولى أن تفرق الطلقات. وإن جائز بعد نقول ولكن الأولى أن تفرض الطلقات على ثلاثة أطهار، يعني أنه في هذا الشهر الأول والشهر الأول طلقتها ورجعت إليها أصبر حتى تحرم، وأيضا تدخل في الطهر الثاني هناك تطلقها وترجع إليها وأصبر حتى تحيض وتدخل في الطهر الثالث هناك تأتي وتطلقها. والأولى تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار، يعني على ثلاثة أطهار، في الشهر الأول الطهر الأول طلاق أول، الشهر الثاني طلاق ثاني، الشهر الثاني طلاق ثاني. طبعا بين الشهر الأول والثاني لازم ترجع للزوجة، وإلا إذا ما رجعت فلا يجوز الطلاق الثاني، لأنه قلنا لا يجوز الطلاقين إلا إذا توفد بينهما رجوع بأن يوقع كل طلقة في ظهر غير ظهر الطلقة السابقة، يعني الأولى أن يفرق كل طلقة في ظهر غير الطلقة في الظهر السابقة، يعني الآن مثلا في شهر جمادى يطلق الطلاق الأول، في شهر رجب يطلق الطلاق الثاني، في شهر شعبان يطلق الطلاق الثالث، وإن لم يصل بها بعد أن رجع في شهر جمادى وبعد أن رجع في شهر رجب، لمن أراد أن يطلق ويراجع أزيد من مرة، هذا الذي يريد أن يطلق ويرجع إلى زوجته أزيد من مرة، يعني مثلا واحد تلاحظ أنه يريد يتخلص من زوجته يريد أن يطلقها ثلاث طلقات، طب ما يقدر في مجلس واحد يقول بأن زوجتي طالق ثلاثان، لا يجوز أن يقول بأنه زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق، فهنا يريد أن لازم أنه يطلق يرجع يطلق يرجع يطلق حتى أن يصير دائما مطلقة ثلاث طلقات بعد لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ففي هذه الصورة إذا أراد أن هكذا يطلق الأولى أن يأتي يفرط الطلقات على ثلاث شهور، وإن اعتزل أن يراجع زوجته مدة، ولكن في الشهر الأول طلاق أول، بعدين يرجع في الشهر الثاني طلاق ثاني، يرجع في الشهر الثالث، شنو من منهما نعبر عن الظهر بالشهر؟ لأنه غالبا الفارق بين الظهرين يكون شهرا، الفارق بين الحيضين يكون شهرا، وإلا يمكن أن المرأة في شهر واحد تكون ذات الظهرين، مثلا ثلاثة أيام حاضر، ثم عشرة أيام باهرة، بعد عشرة أيام لاحظ الدم وهذا الدم كان حيض، لأنه كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، فبعد عشرة أيام رأى الدم وهذا الدم هو حيض فحسنت بحيضيتي، فإنما ثلاث أيام أيضا رأى الدم وهو حيض، بعد الثلاثة في شهر آخر، ما صار شهرين في شهر واحد. أما إحنا ندوس في ثلاثة في أشهر من باب الأغلبية، لأن غالبا النساء ذات عادة شهرية في كل شهر مرة تحيض، ما بالباب. يقول لمن أراد أن يطلق ويراجع أزيد من مرة، وهذه الأولوية بالإضافة إلى ما يأتي بعده، يقول يعني أنه الأولى أن يطلق ثلاث طلقات في ثلاث أطهار، يعني هذا الأولوية بأي معنى؟ يعني أن هذا حكم اتفاقي حكم إجماعي؟ يقول لا، هذه الأولوية بالنسبة إلى ما يذكر بعده في صفحة 43، يقول ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف، يعني إذا عيد ثلاث مرات يطلق في طهر واحد في شهر واحد هذه مسألة خلافية، الأولى أنه لا يطلق ثلاث طلقات في شهر واحد، يعني يجي اليوم يقول زوجتي طالق بعد ساعة يرجع، بعد ساعتين يقول زوجتي طالق بعد ثلاث ساعات يرجع، بعد أربع ساعات يقول زوجتي طالق، وإن جائز فالأولى أن يفرق كل طلقة في طهر غير الطهر الذي طلق فيها الطلقة السابقة والطلقة اللاحقة، بهذا المعنى. أما أنه إذا الآن أردنا أن نلاحظ نفس هذا الحكم مع قطع النظر عما يليه، لأنه لو طلق مرات في ظهر واحد، لا، أردنا أن نلاحظ نفس هذا الحكم وهو أنه يتفريق الطلقات على ثلاثة أطهار مع توسط رجع بين كل من طلقين الطلقتين، هل هذا حكم اتفاقي؟ لا مو اتفاقي، لأن بعض الفقهاء كابن أبي عقيل يقول بأنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثم يرجع، فلا يجوز له أن يطلق الطلاق الثاني إلا إذا دخل بها، يعني قبل الدخول بها أبدا لا يجوز، حتى إذا كان في طهر آخر يعني هي مثلا خلافية. وإن الأصح بأنه يجوز، نحن نقول حتى إذا لم يدخل بها يجوز، حتى في شهر واحد يجوز فضلا عن ثلاثة أشهر. ولكن المانع من الاتفاقية، يعني في نفس هذه المسألة يوجد خلاف، نقول وهذه الأولوية بالإضافة يعني بالقياس إلى ما يأتي بعده، يعني بالنسبة إلى ثلاث طلقات في شهر واحد هذا أولى. أما بالنسبة إلى إذا لاحظناه من حيث هو إذا لاحظناه من دون أن نقيسه بالنسبة إلى ما بعده، وإلا فهو موضع الخلاف. ما خلاف بعض لم يجرم لم يصحه ثلاث طلقات مطلقة في ثلاث أطهار، بل يقولون بأن الطلاق الثاني لازم يكون في طهر آخر إذا كان بعد الرجعة دخولا، ماذا لم يكن دخولا لم يتحقق الطلاق. إذا لم يكن بعد الرجعة دخول لم يتحقق الطلاق. وإن كان صح روايتين صحته، يعني أنه صحة الطلاق ثلاث طلقات في ثلاث أطهار مع توسط الرجعة وإن لم يفصل بها، ولكن أيضا المثل خلافية، يعني هاي الأولى يجبون مو أنه أولى بمعنى المثل إجماعية، أولى بمعنى أنه أحسن من أن يطلق ثلاث طلقات في طهر واحد. وإلا المخرج من الخلاف الأولى الذي تكون مسألة إجماعية، وهو أن يراجع بعد الطلاق ويطع ثم يطلق في طهر آخر، ويراجع ويطع ثم يطلق في طهر آخر، فإن الطلاق هنا يقع إجماعاً، لأنه إضافة إلى أنه كان في ثلاث أطهار توسط بعد كل رجعة الدخول. أما نحن قلنا حتى إذا لم يفصل في ثلاث أطهار الطلاق متحقق والصحيح ولا أشكال فيه، بناء على استنادا إلى أصح الروايتان. أما الآن إذا أتى وطلق ثلاث طلقات في طهر واحد، أول الشهر قال زوجتي طالق، الخامس رجع، العاشر قال زوجتي طالق، طبعا قلنا إذا لم يدخل بها إذا دخل بها يشترط أن يصبر إلى أن تخرج من طهر المرافعة، لأنه لا يجوز طلاقها في طهر المرافعة. رجع طبعا الرجوع مو بالدخول، الرجوع بالله، تقول رجعتك إلي أو يلمسها أو مثلا يرفع القناع أنا وما شابه من الأفعال أو الأقوال التي تدل على الرجوع. فإذا رجع طلق في العاشر من الشهر ورجع في الخامس عشر وطلق في العشرين في طهر واحد من الطلقات، الظاهر أنه جائز. وإن المسألة خلافية، ولو طلق مرة في طهر واحد بأن يطلق ويراجع ثم يطلق ويراجع وهكذا طلقان فخلاف، يعني ففيه خلاف أقر به الوقوع، الطلاق يتحقق طبعا مع تخلل الرجعة بين كل من الطلاقين، وإلا زوجتي طالق زوجتي طالق زوجتي طالق من دون تخلل الرجعة مكانا، لأنه لا يصح لا يتحقق. فيقول بأنه ما الدليل ما المستند في هذه الصورة؟ يقول الدليل الأول عموم القرآن، الدليل الأول عموم آية قوله تعالى في الطلاق مرتان فإمساك لمعروف أو تسريح لإحسان، يفيد أن الطلاق بس عشان ما بعد يشترط لأنه يجب أن يكون في طهرين. وكذلك في قوله تعالى فإن طلقها، هذا الطلاق الثالث هنا غير عام، يعني أنه لم يقيد بأنه إذا كان في ثلاثة أطهار، لم يقيد بأنه إذا كان في ثلاثة أطهار. والأخبار الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده إلا ما أخرج الدليل. وأيضا عندنا أخبار صحيحة تدل على أنه الطلاق صحيح إلا ما أخرجه الدليل، يعني إذا أردت أن تطلق طلاق فيكون صحيح وفي الجملة تحكم بصحة الطلاق طبعا إلا ما أخرجه الدليل. يعني إذا قلت زوجتي طالق والزوجة ما كانت حائضة ما كانت نفساء فطلاقها صحيح في الجملة إلا إذا أخرجه الدليل، مثلا كانت في طهر المواقع، مثلا كانت حائضة، مثلا كانت نفساء. يقول والأخبار الصحيحة الحاكمة بصحة الطلاق في الجملة يعني مو انه بصحة الطلاق دائما مطلقا، نحن ما عندنا اعتقاد بانه كل طلاق صحيح، لا في الجنة يعني على سبيل القضية الموجبة الجزئية، يعني الطلاق صحيح ان لم يخرج بالدليل ان لم ينص على بطلانه كطلاق النفساء وطلاق الحائض والاقدار الصحيحة التي حاكمة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة، يعني إذا أراد الرجل الطلاق تحكم بصحته إجمالا إلا ذلك الطلاق الذي خرج بالدليل مثل الطلاق المرأة الحائضة، الطلاق في صغر المواقعة. وأيضا يأتي بالرواية عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهودا ثم طلقها بشهودا ثم راجعها بشهودا ثم طلقها بشهودا، هاي صورة المسألة. كديم من يعني هذه المرأة تصبح دائما، هذه ثلاث طلقات تعتبر ثلاث طلقات، بعد الثالث تصبح دائما ولا يجوز لزوجها ان ينكحها الا بمحل. طبعا هنا كديم من خبر إنشاء في صورة خبر، يعني أتدين من، هذه جملة خبرية ظاهرا ولكن في الواقع إنشائية استفهامية، تدين من أي أتدين من؟ قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد، يعني حتى إذا وقع هنا محل الاستدلال هنا محل الشاهد، يقول كل ذلك إذا حتى كان في طهر واحد أنا أثبت طلقة، قال نعم تدين من، فهذا أحسن دليل على أنه تبين هذه الزوجة، فيسأله أتبين من؟ يقول نعم تبين من حتى إذا كان في طهر واحد. فنحن نتمسك بهذا ونقول يتحقق ثلاث طلقات مع توسط رجعتين ولو كان في طهر واحد، وهذه الرواية من الموثق ولا معارضة لها إلا رواية واحدة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن السابق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها، يعني يسأل له أن يراجعها، يعني أله أن يراجعها، قلنا بأنه يجوز أن تحدث أداة الاستفهام كثيرا وفي الرواية كثير كقول السميت فردت وما شوقا إلى المبيض أضرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، يعني أذو الشيب يلعب، إن وذو الشيب يلعب خبر ولكن يريد أذو الشيب يلعب، أو في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي هذا ربي كما ذهب إليه بعض العلماء والمفكرين، إن هذا ربي يعني هذا ربي، هنا أيضا هكذا له أن يراجعها، أي له أن يراجعها، هل له أن يراجعها؟ قال عليه السلام لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني حتى يدخل بها، فهنا نتعارض، يعني لا يجوز أن يطلق الطلاق الثاني قبل الدخول، فثلاث طلقات في طهر واحد من المتصور، ولكن الشهيد الثاني يقول هنا وهي لا تدل على بطلان الطلاق، هذا القول عليه السلام لا يطلق التطليق الأخرى حتى يمسها، يعني حتى يدخل بها، لا تدل على بطلان الطلاق، لماذا؟ لأنه لا يطلق ناهي، والناهي في العبادات يدل على الفساد، أما في المعاملات في غير العبادات لا يفيد الفساد. مثلا إذا نهينا عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة، وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نهينا عن الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهينا عن البيع، بس أنت إذا بعت وقت النداء هذا البيع مو بيع فاسد ولكن فعل فعل محرم. أما إذا نهيت عن الصلاة، نهيت عن الصيام، نهيت عن الحج، الحج والصلاة والصيام يكون فاسد ولا تدل على بطلانها، نظرا إلى أن الناهي في غير العبادة لا يفسد لا يفيد الفساد، وهنا لا يطلق الناهي، فإذا الناهي عن الطلاق ولا يفيد البطلان، فإذا لم يكن معارض لموثقة إسحاق بن عمار.